الكريم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم والعم من عداهم. كان الكلام في أن هناك ظاهرة فقهية وهي الكراهة في العبادات، فهذه الكراهة في العبادات مع مبحث اجتماع الأمر والنهي، مثلا كيف تلتئم أو كيف تفسر. ومرت باعتبار أن الأحكام متضادة، سواء كان حرام مع واجب أو كراهة مع الواجب أو استحباب مع الكراهة. إذا كانت متعلقة بوجود واحد وماهية واحدة، كيف يمكن التصوير؟ كيف يمكن تصوير ذلك؟ الأحكام متضادة أو متنافية وكذا. حتى قالوا في الاستحباب والوجوب، في الاستحباب والوجوب قالوا حد الوجوب يختلف عن حد الاستحباب في الحقيقة، ففي فرق بالتالي. فإذن فكيف بك بعد الكراهة مع الوجوب أو مع الاستحباب؟ يعني من جنسين مختلفين، فبالتالي كيف يمكن تصويرها؟ ولا سيما هي متعلقة بنفس العنوان، مثلا لا تصلي في الحمام، أو لا تصلي في مواضع التهمة، أو لا تصلي يوم لا تصوم يوم عاشوراء، ومن هذا القبيل. فكيف يمكن تصويره؟ على أي حال، فالنقطة الأولى ذكرها الآخون بأنهم على أي حال هي غير ما نحن فيه، لكن بينا كيف، وأنه لا بد من التأويل ومر بنا أنه بالتالي هذا لا بد من التأويل، إذن ما يصار للتساقط والتعارض، في قاعدة أن الجمع مهما أمكنه له من الطرح، إذا كان له محتملات فلما يسقط الدليل؟ بالتالي هو منفتح على احتمالات، أن لم تكن متعينة أحدها بعضها أو جملة منها مردد بين جملة منها، وهذا يستفاد منه في الاستدلال والاستنباط أيما كان. النقطة الأخرى التي يذكرها المرحوم الآخون صاحب الكفاية هي أن توجيه هذه الموارد عن صاحب الكفاية، لاحظ هذا أيضا تأويل، ولكنه يعني تأويل خلاف الظاهر، ولكنه ارتكبوه ولم يستبشعوه أو يشنعوه. يعني بعبارة أخرى، إذن بنية الظهور تتحمل التأويل بقرائن، نفس التعارض قرينة، نفس التنافي قرينة، ما شابه ذلك، ومن ثم لا يصار عند طبقات الفقهاء حتى إلى صاحب الجواهر إلى الشيخ الأنصاري، لا يصار إلى إسقاط الأدلة والروايات، وإنما تؤول وقرينة التأويل هي يعني نفس التناقض أو التعارض، تأويل أو قرينة أخرى أيما كان. فالمرحوم الآخون يؤول هذه الموارد بهكذا تأويل، أن النهي هذا الكراهة ليس على نسق الكراهة المصطلحة، بأن يكون ناشئ عن حزازة أو مبغوضية أو مثلا، ليس هكذا، لأن هو منشأ هذا التعارض ليس ناشئا من الحزازة أو المبغوضية أو ما شابه ذلك، وإنما إذن ماذا؟ هذا النهي يؤول إلى ماذا؟ إلى أن في الحقيقة الطلب فيه، الزجر فيه، الطلب ليس عن نفس الصلاة، وإنما عن أن بلحظة أن الترك فيه مصلحة، الترك فيه مصلحة، ترك الصلاة أو ترك الصوم وكذلك الصلاة، ترك الصوم يوم عاشوراء، ترك الصوم فيه مصلحة، ترك الصوم فيه مصلحة، فهو نهى عن صوم عاشوراء لكن الغاية ماذا؟ أن ترك الصوم فيه مصلحة، أو أن ترك الصوم يلازم عنوان ذي مصلحة، مثلا مخالفة بني أمية، مثلا جد مخالفة بني أمية، شعار بني أمية، سنة بني أمية، فإذا هذا النهي صورته لا تصوم عاشوراء، لكنه حقيقته ليس نهي كراهة كما في بقية مواد الكراهة، وإنما حقيقته يرجع إلى أن الترك فيه مصلحة، إما الترك نفسه فيه مصلحة، أو أن الترك ملازم لعنوان ذي مصلحة. إذن فأول تأويلين أكثر، هذا تأويل احتمالي، ومع ذلك لم يستبشر أنا معذرة، أنا أركز على ذلك الجانب لكي يبين باب التعارض، العلاج لباب التعارض الذي ارتكبه كل طبقات الفقهاء عدم متأخري العصار. هذا التأويل في أدلة التعارض، روايات التعارض، ليس خارج عن الظهور العرفي، يصار إليه بقرائن بشواهد ما شاء الله، على كل، وإن لم يصار له ابتداء. فيقول إذن نؤوله، هذا ليس كراهة، هذا عبارة كان من أمر بالترك أو الأمر بما يلازم الترك، أو احتمال ثالث إرشاد لراجحية الترك، هذا احتمال ثالث. شوف احتمالات ثلاثة لم يعين أحدها، وكلها ممكنة وكلها مسموح بها، وترفع التعارض والتنافي بين الكراهة وأدلة الكراهة وأدلة العبادة بعد كون العبادة صحيحة في متسالم عليه. إذن ثلاث احتمالات يذكر المرحوم الآخون. غاية الأمر إذا كان متوجها إلى العنوان الملازم، إسناد الأمر أو الطلب، شوف إسناد إلى الصلاة مجاز، إسناد إلى الترك هم مجاز، إسناد لأنه يرتبط بعنوان ملازم للترك. ثلاث احتمالات ذكر الآن، ثلاث احتمالات ذكر الآخر، إما للترك، وهذا هم تأويل، وفي نوع من المجاز في الكلمة، مثلا بدل أنه نهي عن الصلاة لا، المراد به الترك، أو إسناد إلى المراد به عنوان راجح ملازم للترك. إسناد حين للنهي أو الطلب للصلاة أو لترك الصلاة مجاز، أنه ليس هو محل متعلق، المتعلق عنوان ملازم للترك. شوف إذن يرتكبون إسناد في المجاز في الإسناد، ما في مانع، يرتكبون التأويل في العنوان ولم يعتبروه خارج عن بنية الظهور ولا تكلف ولا استذواق، ما دامت قرينة موجودة امتناع أن يكون النهي كراهة اصطلاحية متعلقة بعين ما تعلقت به العبادة، والحال أن العبادة صحيحة، فكيف تصح العبادة والكراهة ناشئة عن مبغوضية وحزازة؟ إذن هذه ثلاث وجوه يذكرها المحو الآخر. نقطة أخرى يذكرها المحو الآخر بتوجيهها، النقطة الأخرى هذه، يقول إن قلت أنه هذا التزاحم أي نوع من، يقول هو أيضا نقطة أخرى يفسر أن هذا نوع من التزاحم، سيما باب المستحبات بينها تزاحم كبير عريض. وحتى لطيف في هذه النكتة، وحتى هذا التزاحم غالبا دائم وليس صدفة واتفاقا، غالبا دائم. وكون التزاحم دائم ما يؤدي للتعارض، الميزة النائني عنده كانما يعني ضابطة، مدرسة النائني والنائني ومدرسته ومنهم السيد الخوي رحمة الله عليه وتلاميذه، يعني إذا صار التزاحم دائم هذا ليس تزاحم اصطلاحي، هذا بد يكون تعارض، يكون تنافي وتكاذب في أصل الجعل والإنشاء. وهذا سعلى كون هكذا مبنى التزم به الميزان العيني على الدوام. هنا المرحول أخون يقول وليكن هذا التزاحم دائم، ثم ماذا؟ كما أن عندنا تزاحم دائم بين المستحبات، لو الإنسان يريد يستوعب كل المستحبات يعجز، فلا بد يرجح الأهم على المهم كذا أو جهات أخرى. فهذا هو تزاحم دائم، مو صدفة ولا من باب الاتفاق، لا، غالبا في تزاحم، هذا ما يؤدي للتعارض. كيف ما يؤدي للتعارض؟ هنا أيضا هذه الكراهة وإن تزاحمت في مقام الامتثال والأداء، تزاحمت مع نعم الصوم يوم عاشوراء، وليكن تزاحم دائم، الأرجح الترك. ومن ثم داوم الأئمة عليهم السلام صلوات الله عليهم على الترك، ترك الصوم يوم عاشوراء أو تاسوعاء بعد، ولا مانع، وهذا ليس من باب التعارض. فكأنما الشارع يقول الصوم في نفسه مشروع لكن الترك أهم، إما لنفسه أو لعنوان ملازم، وهذا مجرد. فدو دائمية أو دوام التزاحم لا يؤدي للتعارض، إذن دي ضابطها من نقطة أخرى خلافا لكلام ميزان العيني. ومر بنا الميزان العيني رحمة الله عليه، أي محذور في مراحل الحكم يصاعد به، مثل ما محذور في الامتثال، محذور في مقام الفعلية وما شاء الله ذلك الفعلية التامة، هلما جرى يصاعد بهذا المحذور الميزان العيني إلى الجعل، إلى المراحل الإنشائية، وهذا ما لا يرتكبه المشهور بتاتا. لذلك باب التزاحم في الضد يصعد به الميزان العيني إلى التعارض وما شابه ذلك، المشهور ما يرتكبون هذا الشيء. إلى صاحب الكفاية هذا المبنى لا يرتضوه وهو الصحيح يعني، بينما مدرسة النعيني وأكثر تلاميذة ومنهم السيد الخوئي وأكثر تلاميذة يبنون يصاعدون من المحذور مو الضرورة تقدر بقدرها، يصاعدون إلى التعارض إلى التكاذب في الإنشاء والجعل وما شابه ذلك. فهذه نقاط مهمة، أن التزاحم الدائمي التنافي الدائمي في مقام الامتثال وما شابه ذلك ومقام الفعلية أيضا ما يؤدي إلى التعارض. هذه نكتة نقطة مهمة في ضوابط الأحكام، ولما جرى أنها ما تؤدي إلى التعارض. هذا كلام صاحب الكفاية إذن أولا، ومنه أيضا القسم الثاني هم يؤول بنفس التأويل اللي هو ما له بدل، نفس الكلام قابل تأويل وتوجيهات أخرى يمكن بعد تصويرها. هذا كلام صاحب الكفاية. الميزة النائني يحب يسجل الإشكال على صاحب الكفاية أن التزاحم الدائمي تعارض، هذا مبنائي، إشكال مبنائي وليس بنائي، مبنى الميزة النائني هذا التنافي الدائم ولو بنحو التزاحم في الامتثال يؤدي للتعارض، إشكال مبنائي. إشكال آخر مبنائي عند الميزنائيني أن جعل في ثلاث موارد الجعل مستحيل. ما هي ثلاث موارد؟ التناقض، المتناقضين يؤمر بأحدهما وينهى على الآخر، ميسر مثلا، أو الضدين اللذين لا ثالث لهما أيضا ما يمكن، يؤمر بأحدهما وينهى على الآخر، هم ضدين لا ثالث لهما، أو المتلازمين. في هذه الثلاث موارد يبني الميزنائيني على أن الحكمين المتنافيين المتدافعين بينهما، هذا التنافي بين الحكمين يؤدي إلى تعارض باعتبارها تلازم وليس اتفاق، تلازم دائمي. فبالتالي إذن هذا المبنى عنده أن التنافي حتى في محركية الأحكام مرحلة الفاعلية أو مرحلة التنجيز أو مرحلة الامتثال المتلازمين لا ينفكان. كيف يقول لا تأتي بأحدهما وأتي بالآخر؟ هم متلازمان، كيف يعني؟ أو الضدين يأمر بأحدهما وينهى عن مثلا نفسه لأجل الضد الآخر، يعني شبيه التلازم ضدين، يعني مثل المتناقضين، والمتناقضين تلازم بين وجود أحدهما وعدم الآخر، فكيف يأمر بأحدهما وين التناقض وينهى عن عدم العدم؟ ممكن لأنه نهى عن العدم يعني أمر به، وإذا أمر بالعدم يعني أمر بالشيء، ينهى عن الشيء يصير تناقض، يعني تلازم، إما تلازم بين عدم أحد النقيضين ووجود النقيض ينهى ويأمر بيفكك بين المتلازمين، أو الضدين أيضا الضدين كالمتناقضين إذا نهى وأمر يفكك بين المتلازمين ممكن، أو المتلازمين وجوديين، إذا إما متناقضين وجود وعدم هم تلازم بينهما، أو ضدين أيضا يؤولان للتناقض بين عدم وجود، أو متلازمين وجوديين بين المتلازمين عدم وجودي في المتناقضين، أو عدم ووجود واحد في الضدين، أو التلازم الوجودي، تفكيك بين التلازم وبنحو دائم، بل حتى بنحو اتفاقي عنده، حتى بنحو اتفاقي وتعارض، فضلا عن إذا كان دائم عند الميزنائيني، ولا يمكن فيه الترتب ولا كذا ولا كذا. فمن ثم الميزنائيني يقول هذا الجواب من المرحوم الأخون ما ينفع، بس كما مر بنا هذا مبنى الميزنائيني وخلاف المشهور. المشهور التنافي والمحاذير ولو كانت دائمية، هنا جوهرة جديدة في شؤون الأحكام وأصول القانون، أن التنافي والمحذور أو المحاذير الموجودة في مراحل الفعلية التامة أو الامتثال أو التنجيز أو ما شابه ذلك ولو كانت دائمية، هذه المحاذير عند المشهور لا يصعدون بها إلى مرحلة الإنشائية، ويقولون باستحالة المرحلة الإنشائية يبقون على حاله. فعندهم المشهور حتى لو بقيت الأحكام اقتضائية تشريعها على حالة ثابت، يعني ما يمكن أن تتطور أن تمتثل وليكن كما ذكر الآخر، يقول مجموع المستحبات من الصيام ومن الصلاة ومن الأذكار ومن من يستطيع أن يجمعها، دائما بين تنافي ودائما بعضها مجمدة في التحريك للمكلف، هل هذا يؤدي إلى التعارض إلى كذب الجعل والإنشاء؟ لا، شبيه اقتضاعات فواكه، ما شئت فكل منها وتسلح بملاكاتها ومنافعها إن قدر، وإلا هي موجودة ولو بحهم مجمد في الفريز مثلا تجميد حكم قضائي. هذه نكتة جدا مهمة خلافا لمدرسة النائني ومنهم صير أخوي وتلاميذه. فعلي تحال إذن هذه نكتة نفيسة جيدة نخرج بها من ظاهرة الكراهة في العبادات عند المشهور أن حتى التنافي الدائمي فضلا عن الاتفاقي، فاتفاقي الدائمي هكذا عندهم، فكيف بالاتفاقي؟ بينما الميزة النائيني التزاحم الاتفاقي الأصل فيه التعارض إلا أن يعالج بالترتب، هكذا مبنى الميزة النائيني. بين المشهور افترض احنا ما استطعنا أن نجد علاجا بالترتب للتزاحم الصدفة الاتفاقي، ما يؤدي للتعارض غاية الأمر، بالتالي العقل يرجح أحد الملاكين أو يخير بينهما تكييف عقلي. والترتب صيغة من صياغات العلاج لأنه أصل إنشاء وجود الجعل والمجعول وفعلية بنحو الاقتضاء متوقفة على الترتب. ترتب علاج في مرحلة متأخرة من مراحل الحكم لمحذور في لمرحلة متأخرة من مراحله، لا ينتشر هذا المحذور إلى طبقات سابقة، لا يرتقي، يبقى على حاله في دقيق المنطقة. هذا في الاتفاق، بل هم يقولون به حتى في الدائم، فكيف يبقى باتفاق؟ فهذه نكتة نفيسة جيدة في مبنى المشهور في مبادئ الأحكامية، أو قل في أصول القانون، أو قل في خواص الأحكام. جيد. فما البديل العلاج الذي يذكره الميزة النائني؟ أيضا يرتكب التأويل، ما يرتكب التعارض، مع أنه يقول المفاد الأول تعارض، لكن مع ذلك يلتزم الميزة النائني تأويل. خب جيد، إذن مو ليس كل مكان في تناقض وفي بين الأدلة على مبنى الميزة النائني، تناقض والتنافي يصار للتساقط والتعارض، لا يؤول التأويل. وهذا هو يعني الحفاظ على التشريعات مهما أمكن أولى من التصرف، هو هذا معنى عندهم المشهور طبقات الفقهاء. إلى يعني الشيخ الأنصاري أن الفقيه كل فقيه الذي لا يسقط من الأدلة شيء، حتى لا يسقط من الروايات. لذلك انت لاحظ مبنى حتى الطوسي يذكر مجموع الروايات في كتب الاستدلالية بعد، مو في كتب الحديثية. الضعيف وغير الضعيف إذا يستطيع ينسق بنا في نظام واحد من الدلالة يجمع الكل، لأنه يفلت يمين ويسار ويطرح الأدلة والروايات من مجموع، هذا المجموع هو في نفسه ذا قيمة علمية استدلالية أعظم وأكثر حجية من رواية واحدة معتبرة السنة. ثم ماذا؟ مثلا أو دليل واحد يبقي والباقي يسقط الباقي، لا. هذا هو دأب المشهور في مقام التنظير في الفتوى والإنشاء، أن الجمع مهما أمكن، يعني عدم التصرف في الأدلة مهما أمكن، هي من مهارة الفقيه. وكذلك طبعا عندهم مبنى في الوالي والحاكم السياسي، مهما أمكن لا يستعمل العناوين الثانوية، يحافظ على العناوين الأولية، لأن الثانوي فيه تفريط في الأولي. القاعدة الثانوية والحكم الثانوي تفريط في الأولي. فالفقيه كل الفقيه السياسي، يعني أقصد الفقيه في مقام السياسة وفي مقام التطبيق، هو الذي مهما أمكن لا يفرط في الملاكات بذريعة العناوين الثانوية. ضابطة أخرى بعد عندهم في العناوين الثانوية، العناوين الثانوية مؤقتة، إن تبدلت المؤقت إلى الدائم هذا يجيب نوع من دراسة الأحكام والسنن والتشريعات، خطأ مثل التقية المفرطة، الكلام الكلام ولما جرى على يتحال. هذه نقاط جدا مهمة في ضوابط فقهية عند المشهور عدم تأخير العصر. جيد، فما هو العلاج عند الميزنائني؟ العلاج عند الميزنائني وجهين. الوجه الأول يبين الميزنائني طولية في متعلقات الطولية في الأحكام بسبب الطولية في متعلقات الأحكام. طبعا نفس هذا البحث في نفس الصناعي ثمين نخوض فيه إن شاء الله. الطولية في الأحكام بسبب الطولية في متعلقات الأحكام، عنوان الوجه الذي تمسك به، وإن كان أغضياء الدين العراقي وقف ركب ونص وفلش هذا المبنى للميزنائني، ولكن هو المبنى في نفسه صناعي متين، لم يتم هنا أو في غير مكان، هو في نفسه متين، وإن كان أغضياء لم يقبله يقبل به جملة وتفصيلا، سيدخلي طبعا بعد وفاقا لأغضياء لم يقبل به. هذا الوجه الأول سنويناه، وجه صناعي ممتاز مرتب. الوجه الثاني الذي ذكره الميزنائني، شوف غير الثلاث وجوه اللي ذكرها صاحب الكفاية، صاحب الكفاية ثلاث وجوه، شوف التأويلات عندهم مستساغة، وما تقول لي إنه من الجيب وتحكم وكذا، ما دام محتملة وممكنة ما تسقط الدليل، اجعل الدليل منفتح على هذه الاحتمالات الممكنة، وإياك أن تسقط أو تعبث بالأدلة. وهاي نتيجة محذور موجود في البين، هي النكتة هي الفارقة. الوجه الثاني عنوانه عند الميزنائني أن الكراهة من قال مضادة إلى الوجوب العبادي فضلا عن غير العبادي، من قال لك الكراهة؟ حتى الكراهة الاصطلاحية من قال؟ ومن قال الكراهة مضادة للاستحباب؟ جيد، هذا الوجه هم جيد. الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني يقترب من وجه المشهور، ما سنشرحه إن شاء الله. هذا الوجه الثاني أيما كان يقترب من كلام المشهور أن التنافي الدائم التنافي الدائم إن كان في مراحل متأخرة للحكم الأحكام، التنافي الدائم إن كان في المراحل اللاحقة للأحكام لا يرتقي إلى التنافي في الجعل، لا يصاعد به، لا يرتقي إلى ماذا؟ التنافي في الجعل، وهو التعارض التكاذب. مش هيجي شيء مرتب، فكرة هذه سيأتي شرح كلام الميزنائني وبسطه، أن التنافي في المراحل اللاحقة، في تنافي كراهة بالتالي مع الاستحباب، كراهة مع العبادة، عبادة استحبابية وعبادة، بالتالي كراهة غضاضة حزازة زازة بازة، بالتالي كيف في تنافي، لكن هذا التنافي لا يرتقي إلى التعارض. جيد، إذن ليس كل تنافي كل محذور في المراحل اللاحقة نصاعد به إلى مرحلة الإنشاء والجعل. هذه أصل فكرة الوجه الثاني عند الميزنائني. نبدأ في بحث الوجه الأول للميزنائني. الوجه الأول غدا يعني سنواصله، بس عنوانه يعني هذا الوجه الأول مركب بين الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية، وهو فد لك في نفسها ذكية ومتينة. الآن تتم ما تتم بحث آخر، بس هي نوع هندسة ذكية صناعية أصولية وصناعة فقهية. وفرق بين الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية ماذا؟ بعودة الأخوان، إيه لازم تلاحظوا على أي مكان على أي حال. فهنا عنوان الوجه الذي يلتزم به الميزنائني الطولية في الأحكام بسبب الطولية في المتعلقات، هذه تفكك أو تباعد بين اجتماع الأحكام، المتضادين، فلا يكون بالتالي في اجتماع واتحاد. أصل الفكرة هي هذه إجمالا، بس يبقى لها ضوابط هندسية يجب ندقق فيها. سب الشيء بالشيء يذكر، أذكر فقط عنوان. لاحظ هنا قال الميزنائني الطولية في الأحكام بسبب الطولية في المتعلقات. في طول، وهناك هما نفس الميزنائني ومشهور الفقهاء والأصولين عندهم أيضا الطولية في الأحكام بسبب الطولية في موضوعات الأحكام. موضوع الأحكام بالاصطلاح الأصولي يعني قيود الوجوب أو قيود الحرمة، قيود الحكم يسمى موضوع بالمصطلح الأصولي. الموضوع بالمصطلح المنطقي أو اللغوي يشمل الموضوع الأصولي ويشمل المتعلق. المتعلق يعني أقيم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك وهو الزوال قيد الوجوب. عندنا وجوب إقامة صلاة الظهر الظهرين، هذا الوجوب. المتعلق هو الصلاة، فقضية قانونية ثلاثية الأضلاع، ثلاثية الأضلاع دائما القضية القانونية ثلاثية الأضلاع، وربما تكون رباعية الأضلاع. هنا الميزان أن يقول الطولية في الأحكام قد تكون بسبب المتعلقات، طولية المتعلقات هذه نقطة جدا مهمة، وقد تكون الطولية في الأحكام بسبب الموضوعات، هذه نقطة جدا نفيسة. إجمالا تفصيلا إن شاء الله نخوض في كلام الميزنائني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.